بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من تعوذ بالله من درف الشقاء وسوء القضاء. وقوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قال الحافظ: تقدم شرح ذلك في أوائل الدعوات، الحديث المذكور هنا مع شرحه. قوله قل أعوذ برب، قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يشير بذلك، يشير بذكر الآية إلى الرد على من زعم أن العبد يخلق فعل نفسه. لأنه لو كان السوء المأمور بالاستعاذة بالله منه مخترعا لفاعله لما كان الاستعاذة بالله منه معنى، لأنه لا يصح التعوذ إلا بمن قدر على إزالة ما يستعيذ به منه. كلام طيب. والحديث يتضمن أن الله تعالى فاعل جميع ما ذكر، والمراد بسوء القضاء سوء المقضي كما تقدم تقريره مع شرح الحديث استوى في أوائل الدعوات. تعليق جيد، تعليق مختصر مفيد. ما تعوذ متعوذ بمثل المعوذتين، ما تعوذ متعوذ بمثلهما. فمن تعوذ بهما يكون تعوذ بأعظم ما يتعوذ به. كانوا يقولون: اللهم نعوذ بك من الجان وعين الإنسان وما إلى ذلك من الكلام. إذا نزلوا واديا ربما استجاروا بسيد ذلك الوادي. فلما نزلت هاتان السورتان ما تعوذ متعوذ بمثلهما: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وكم من المخلوقات التي لها شرور من الجن والإنس والهوام والدواب والوحوش، بل والأمراض أيضا والأسقام والهواء، كلها خلقها الله ويحصل فيها شرور في بعض الأشياء. فأنت إذا استعذت بهذه الاستعاذة من شر ما خلق أعاذك الله سبحانه وتعالى. فالإكثار من هاتين السورتين. ولا ينبغي أن يهمل الأولاد قراءتها كل حين، والنساء والكبار والصغار. أعظم استعاذة: ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد سحرة، ومن شر حاسد إذا حسد. يشمل الشيطان أيضا، أكبر حاسد الشيطان، يشمل الكفار. استعاذة من الشيطان، واستعاذة من الكفار، واستعاذة من الأعداء، واستعاذة من الله حسده ولو كانوا من المسلمين. وهكذا سورة الناس: قل أعوذ برب الناس. والناس يشمل الجن والإنس، ناس من الجن استجاروا بناس، كانوا يستعيذون بناس من الإنس، حديث يعني ابن مسعود نحو هذا. وفي اللغة يشمل ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. بعد هذا كله استعاذ من شر الوسواس. الوسواس مرض يحصل في الصدر يجعل الإنسان مقلقا، لا يهدأ في صلاته ولا في نومه ولا في وضوئه ولا في سائر طهاراته ولا في صلاته ولا في دينه ولا في دنياه. موسوس، وهو من الشيطان. سوء الظنون كلها من الوساوس والشياطين والأقوال الكاذبة وما يحصل في النفوس من الشرور التي يوسوس بها الشيطان من شر الوسواس. فهذا في الحقيقة استعاذة من الشيطان ومن فتنة الشيطان. الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لهذا منهم من أفرد المعوذتين بالشرح، يفرد سورة الفلق وحدها بالشرح، وكذلك سورة الإخلاص، سورة على الناس، وفعلا تستحق ذلك وما تتضمنه من المعاني. الإمام محمد عبد الوهاب النجدي له شرح لهاتين السورتين في جزء المعوذتين. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد أبو الحسن قال حدثنا سفيان هو تلميذ الثوري عن سمي مولى أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من جهد البلاء، من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. سمعنا وأطعنا، نفعل ذلك إن شاء الله، نتعوذ بالله من هذه المهلكات. فالبلاء من انصب عليه أجهده وأهلكه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واسألوا الله العافية. وسواء كان هذا البلاء في جسدك أم في خلقك أم في دينك أم في دنياك، كله ضرر عليك. وبقي الصبر على الابتلاءات أمر مهم، لكن مع ذلك تعوذ بالله من جهد البلاء. قد لا تطيق البلاء حتى وإن كان البلاء فيما يتعلق بمضاعفة الأجور لك، قد لا تتحمل ذلك. قد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهدم والتردي ومن الغرق ومن الحرق، وأمر بالسؤال العافية، قال سأل الله العافية. ومما علمنا الاستعاذة من الجنون والبرص والجذام وسيء الأسقام، وهذه لمن صبر عليها أجر، لكن مع ذلك قد لا يصبر. فهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، تعوذوا بالله من جهد البلاء. من أجهده البلاء إما بفقر أو بغيره قد ربما يشق عليه ذلك، فقر أو مرض أو أذى في نفسه أو في دينه. وفي بعض الحالات إذا اشتد البلاء على الإنسان وأرهقه أجهده بما يخشى منه الضرر على دينه وتضييع بعض دينه، يجوز له تمني الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، أي يصبر إذا حصل له ضر بلاء في جسمه بما لا يحصل في دينه يصبر. مفهومه على أنه إذا كان في دينه يتمنى الموت. يأيده حديث إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر الحديث، حديث اثنتان يكرههما ابن آدم وهما خير له، يكره قلة المال وقلة المال أقل الحساب، ويكره الموت والموت خير للمؤمن من الفتنة. وقد ثبت عن عمر في آخر عمره وثبت عن عدد، وهو الذي يشير إليه يعني ماذا يذكره المفسرون عند قول الله عز وجل توفني مسلما وألحقني بالصالحين سورة يوسف. قول مريم عليها السلام يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ودرك الشقاء، من أدركه الشقاء شقي، فإن الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد في بطن أمه، فإذا أدرك الإنسان شقاءه شقي وتراكمت عليه المعاصي ومات على الشقاوة على طريقة أهل الشقاوة. والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، إذا علم الله من إنسان الضراء إليه واللجوء إليه لا يسلط عليه الشقاء يدركه، أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إنما يسلط الشقاء، يسلط الشقاء على من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كما قال الله وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، أي يدركه الشقاء. العسرى هي النار والعذاب والشر. فعلى هذا الإعطاء أي الصدقة وتقوى الله سبحانه وتعالى والتصديق بموعوده والثقة به، تصديق بالكتاب والسنة وبوعد الله وبقدر الله عز وجل، والتصديق بالجنة والنار، أي على أن هذا تصديق بما وعد الله، النار لأهلها والجنة لأهلها والحسنى، الجنة هي الحسنى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فمن كان على ذلك لا يدركه الشقاء بإذن الله عز وجل. ومن ذلك قول الله سبحانه فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أي لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ما يدركه الشقاء. ومن أعرض عن ذكري، هذا الذي يدركه الشقاء الذي يعرض عن ذكر الله، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، أي يدركه شقاء ويدركه الشقاء. إيه لكنها ثابتة في بعض الطرق، حتى زيادة إحدى الكلمتين شماتة الأداء أو سوء القضاء، وإلا هي ثابتة الأربع كلها. وسوء القضاء لا بالنسبة للقضاء الذي قضاه الله عز وجل، ولكن بالنسبة للمقضي على العبد. فالمقضي على العبد الذي يصدر من العبد منه ما هو سوء وشر يجب الاستعاذة منه، حتى قال السفاريني وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، أي بحكم الله وشرع الله واجب أن يرضى الإنسان. وأما ما يصدر من العباد فمنهما هو سوء وكفر لا يجوز الرضا به، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى العباد الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. فهذا استعاذة مما قد يحصل له من المعاصي له أو لغيره، استعيذ من المعاصي ومن الشر، فهذا يجوز الاستعاذة من المعاصي والاعتصام بالله منها، لا عاصم من أمر الله إلا من رحم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. سوء القضاء، فلا يفهم من ذلك أن الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى بعض أفعاله سوء، معاذ الله نعوذ بالله لا، ولكن أفعال العباد هي التي فيها السوء. وشماتة الأعداء نعوذ بالله منها، إذا تسلط العدو عليك هلكك، لا يرحمك أبدا، عدوك لو استطاع أن يمنع عنك الهوى لمنع عنك الهوى. فشماتة الأعداء مرة في الحياة الدنيا، مرة مرة. وانظروا إلى قضية صدام كيف صنعوا به، هو مدبر كما تعلمون من قبل، عسى أن يكون مات على الإسلام، وإلا فهو مدبر فاجر من فجر من الفجرة. لكن مع ذلك لما تسلط عليه أعداؤه أهانوه إهانة وشمتوا به وجعلوه في مكان يغسل ثيابه بعد أن كان ملكا رئيسا، بعد أن كان بيده الحديد والنار، وبعد ذلك يأخذونه يعني يجرونه إلى المشنقة، وهذا يتكلم عليه وهذا يسيء عليه وهذا يتكلم، هذا صار يعني مضرب مثل للشماتة بالرؤساء الذين يعني ماذا يحصل منهم مثل هذه الأمور، ويحصل منهم كذلك المعاصي والإجرامات، فإن الله ربما ما يغفل عنه، لا شك الله بغافل عما يعملون. سلط جنوده على المسلمين العصاة في الكويت، أولئك الذين في الكويت عندهم معاصي لكن مسلمون، عندهم بغض وعندهم ميوعة في كثير منهم، ما هو كلهم، في كثير منهم ميوعة أعني من حيث كثرة الترف، فتسلط عليهم أولئك الوحوش البعثيين ودخلوا أخذوا حتى حلي النساء، عبثوا بما عبثوا، شردوهم، خرج بعضهم خرج بعقاله مسكين، بل بعضهم ما حتى العقال يجر ثوابهم سامحة. نعم، فهكذا سلطوا عليهم، وأراد أيضا الدخول إلى السعودية للعبث بها، وعمل ما عملوا بعثية، مكن للبعثية الاشتراكية، مكن للكفر. بعد ذلك تسلط عليه أعداؤه، شنقوه شنقا بعد العبث الشديد بكثير من كان في ذلك البلد، حتى ربما ببعض نسائهم استحيوا نساءهم، بل ما استحيوهم، قتلوا حتى النساء. فنعوذ بالله من شماتة الأعداء. وإذا تسلط بعض الأعداء على إنسان مستقيم يحلقون لحيته، وربما يمكنون بعض العبيد يفعلون فيه الفاحشة في السجون، يدخل السجن ومعهم بعض الذين السجانين من أولئك الحونشية الأشرار، ويكون من شدة من ضمن التعذيب أنه إذا سجنه هو وأهله ونساؤه يعملون الفاحشة في نسائه أمامه، هو ينظر. وهكذا ربما أيضا كمالوا به هو، يعملون الفاحشة فيه هو، أو يرسلون عليه الكلاب، أو يرسلون عليه الثعابين، أو كذلك يقول له قل، من ضمن الكلام الذي ذكروا وخبرونا به، قل سبحان خالد بيك ربي العظيم، كان ذاك قال كنت أقول سبحان ربي العظيم خالد بيك، آية تلك يجعلها آخر كلمة ما يسبحه، قالوا لا ما تقول هكذا، قل سبحان خالد بيك، قال فكنت أقول سبحان خالد بيك ربي العظيم. شماتة الأعداء، من تسلط عليه الأعداء شمتوا به، فنسأل الله العافية، سواء كان في السجون أو في غيرها. ابن مقلة وزير لخليفتين، ثم حصلت منه بعض الأمور، وبعد ذلك قطعوا يديه وسملوا عينيه وتركوه في السجن ما عنده أحد، أعمى مقطع اليدين، وكان إذا أراد أن يستقي من الماء في بئر في السجن يأخذ دلب فمه وينزله وقليلا قليلا قليلا يسحب حتى يتيسر له جرعة من الماء يشربها، بعد أن كان وزيرا وكانت له الأموال والطيور تغرد في بيته، وحتى إنه بنى قصرا أتى بالمطلسمين من أجل أن ينظروا يعني متى يبدأ فيه، كما ذكرت انظروا ترجمته في البداية والنهاية بما يذهل، وفي النهاية يأتيه بناته مقطعات الثياب في يوم العيد ما عليهن حتى الأطمار، ويقول تلك القصيدة التي هي مشهورة، ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزلن الناس لا يملكن قطميرا، من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات في الدنيا مغرورة، نعم أو في الأحلام مغرورة، يعني شماتة الأعداء. البرامكة عبارة عن دولة في دولة هارون الرشيد، وبعد ذلك حصل اختلفوا فيما هو السبب في نكبة البرامكة، منهم من قال إن حصل الزنا بأخت هارون، ومنهم من حصل الله أعلم، ذكر ابن كثير أشياء. ونكل بهم هارون الرشيد تنكيلا عجيبا حتى لم يبق لهم ذكر. وكم تعدد من الشماتة التي تحصل ببعض الناس بعد الرغد، إما من أعداء وإما من غيرهم، بل من الأعداء، لا يحصل غالبا إلا من الأعداء، من يكون له عداوة. اليهود هؤلاء الذين يظنون أنهم لهم رحمة بالحيوان ورحمة كذلك بالإنسان، وجمعيات وما جمعيات، في بعض الأماكن أحرقوهم بالنار، يصبون عليهم عناقيد النار، على رجال ونساء وقرى ولا على شيبات، ولا يرحمونهم أبدا، نار عناقيد نار تنزل عليهم تحرق الأخضر واليابس، إما في أفغانستان، ويخرج النساء في الشوارع يهمن في الوديان، ما عندهن أولياء ولا عندهن كذلك أيضا من يرحمهن، ويعبثون بهم وفتنة. فنعوذ بالله من شماتة الأعداء. شماتة الأعداء سواء كانت من كفار أو من غيرهم ما للإنسان عليها طاقة. فلهذا هذا الحديث أمر مهم العناية بالدعاء به. اللهم تعوذوا بالله من جهد البلاء. وجاء أنه كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. شماتة الأعداء. تفضل، جزاكم الله خيرا.